أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث في العلة والمعلول، وهما من لواحق الماهية، وفيه مسائل. الأولى، قبل الدخول في المسألة الأولى، هنا في هذه المقدمة يوجد بحثان فنيان يمكن التطرق إليهما سريعا، أنه هل البحث في العلة والمعلول هو بحث في الأمور العامة من الفلسفة أو من الأمور الخاصة وليس من الأمور العامة؟ طبعا كما تعلمون أن البحوث في الفلسفة إما البحث يكون إلهيا أو طبيعيا أو رياضيا أو إلهيات بالمعنى الأخص، فالبحث الإلهي هو البحث في الأمور العامة، وهي العوارض العامة التي تعرض على موضوع الفلسفة. فإذا كان البحث يعرض على موضوع الفلسفة من دون أن يتقيد الموضوع بقيد طبيعي أو بقيد رياضي، فإن تلك المسائل تكون مشمولة لموضوع الفلسفة والبحث يكون فيها بحثا عاما. طبعا المسائل التي تبحث بالفلسفة تارة تكون مساوية لموضوع الفلسفة، وأخرى هي ومقابلاتها تكون مساوية لموضوع الفلسفة. يعني من قبيل مثلا أن الوجود، يعني البحث في المفهوم وتارة في المفهوم وأخرى في الحقيقة، المفهوم مثلا أنه بديهي أن الوجود حقيقة واحدة، أو أن مثلا الوجود، هذه تكون مسائل مساوية لموضوع الفلسفة، وأخرى لا، قد تكون أنه مثلا يبحث في موضوع الفلسفة أنه الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود إما واحد أو كثير، الموجود إما علة أو معلول، الموجود إما بالقوة أو بالفعل. هذه يقال عنها أنها مباحث عامة أو أمور عامة في الفلسفة. في قضية العلة والمعلول، هل هما من الأمور العامة أو ليست من الأمور العامة؟ طبعا هناك خلاف في هذه المسألة، وإن كان الخلاف وخلافا مبنائيا في الواقع، يعني أنه مثل الفخر الرازي والأرموي والكاتبي، مثل هؤلاء من جعلها من يعني هؤلاء تبعا للفخر الرازي، جعلوها ليست من المباحث العامة أو الأمور العامة، وإنما من المباحث الخاصة وليست من المباحث العامة. هسه لماذا جعلت من المباحث الخاصة؟ طبعا بالنسبة إلى الفخر الرازي في المباحث المشرقية يقول: ثم إن الكلام في العلل والمعلولات مناسب لمقولة أن يفعل، والكلام في الحركة مناسب لمقولة أن ينفعل،
فلا جرم أن أردنا أن نذكر عقيب الكلام في هذه المقولات هذين الفنين، فألحق مبحث العلة والمعلول بعد مقولة أن يفعل. طبعا من جعلها خاصة الأشاعرة بصورة عامة اختلفوا في إثبات الأحوال وعدم إثباتها، الأحوال التي هي تلزم المعاني يعني الصفات الإلهية من قبيل العالمية والقادرية، وهذه الأحوال قالوا من قال بالأحوال قالوا أن هذه الأحوال هي معلولة للمعاني، والمعاني علة لها، هناك علية ومعلولية بين المعاني وبين الأحوال، وهذا كما نعلم أنه فقط في هذا المجال يوجد علية ومعلولية. الأشاعرة بما أنهم لا يقبلون بأن هناك علية ومعلولية بين الموجودات، وإنما الفاعل لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقبلون أن هناك علية ومعلولية. من يقول بالأحوال من الأشاعرة يقول نعم ممكن أن نبحث في العلية والمعلولية في باب المعاني والأحوال، لأن المعاني علة للأحوال والأحوال معلولة للمعاني. أما من ينكر القول بالأحوال فلا يوجد مجال للبحث في العلية والمعلولية. لذلك أنه في المواقف وشرحها للجرجاني قال فإن مثبتي الأحوال يقولون بالمعاني الموجبة للأحكام في محلها، وهي عندهم علل تلك الأحكام وإيجابها إياها لا يتوقف على شرط كما سيأتي. ونفات الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بالعلة والمعلول أصلا، فإن الموجودات بأسرها عندهم مستندة إلى الله تعالى ابتداء بلا وجوب، ومثبتو الأحوال منهم يوافقونهم في هذا، يعني مثبتو الأحوال يقولون نعم لا يوجد أي تأثير بين الموجودات، لكن العلية والمعلولية تكون أين؟ تكون فقط بين المعنى وبين الحال، يعني صفة القدرة علة للقادرية وهي الحال، الحال هي القادرية، والمعنى الذي وصفه هو القدرة. العلم صفة أو معنى كما في اصطلاحهم يكون هو علة لأي شيء، علة للعالمية، فيوجد علية ومعلولية بين المعاني وبين الأحوال، أما في غير المعاني والأحوال لا توجد علية ومعلولية. فإذا كان الأمر كذلك فإذن البحث في العلية والمعلولية ليس من المباحث العامة التي تبحث في الفلسفة، وإذا بحثت يعني أنه يمكن أن يقال بأنها تبحث هناك معنى آخر أو تفسير ثاني للأمور العامة أشار إليها صاحب الحاشية في للشرح على المواقف، يعني أشار إليها السايلكوتي وكذلك الحلبي في حاشيتيهما على شرح الجرجاني على المواقف. فإنه المعنى الثاني للأمور العامة يقول ممكن أن تبحث في هذه العلية والمعلولية في الفلسفة وأنها من الأمور العامة، ولكن يراد من الأمور العامة التفسير الثاني لا ما ذكرناه نحن أولا، أنها الأمور العامة هي الأحكام التي تكون موضوع الفلسفة. والتفسير الثاني هو الذي يقولوه هو وهو ما يشمل المفهومات بأسرها للموجودات فقط، أنها هذا معنى للأمور العامة، يعني البحث عن المفهومات، فيبحثون في العلة والمعلول والبحوث التي تتعلق بالعلة والمعلول بما أنها هي مفهومات لا أنها أمور متحققة في الخارج. إذن على هذا الأساس أنه الفخر الرازي والأشاعرة لا يرون أن البحث في العلة والمعلول أنها من مباحث الأمور العامة، وإنما هي من مباحث الأمور الخاصة طبعا. و بالنسبة إلى تبعا للرازي، كما ذكرنا أنه الأرموي والكاتبي كذلك ذكر أن هؤلاء تبعوا الرازي في حاشية الجرجاني على تسديد القواعد، ذكر ذلك. طبعا بالنسبة إلى الشيخ في إلهيات الشفاء والباقين بصورة عامة يرون أنها من الأمور العامة، لذلك الشيخ في إلهيات الشفاء ماذا يقول؟ يقول ولأن الموجود لا يحتاج في كونه علة أو معلولا إلا أن يكون لا يحتاج في كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك، ما يحتاج يعني أن يتقيد بقيد الطبيعي أو بقيد التعليمي من دون قيد، فإن العلة والمعلول تعرض الموجود بما هو موجود من دون أن يتقيد بكونه بقيد طبيعي أو بقيد تعليمي رياضي. يقول فبالحري أن نتبع ذلك بالكلام في العلل وأجناسها وأحوالها، وأنها كيف ينبغي أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، وفي تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلي وبين غيرها، فهو يرى أنها من المباحث العامة. طبعا الجرجاني ماذا يقول في حاشيته على تسديد القواعد؟ يقول واعلم أن جعل مباحث العلل والمعلولات داخلة في الأمور العامة هو الصواب، لأن العلية والمعلول لأن العلية والمعلولية من العوارض الشاملة للموجودات على سبيل التقابل كالإمكان والوجوب، ومنهم من أخرجها عنها متابعة للإمام في كتابه الملخص والمباحث المشرقية. فإذن هذا البحث الأول الذي أردنا أن نتحدث فيه بالنسبة إلى العنوان، أنه البحث في العلة والمعلول هل هي من المباحث العامة أو من المباحث الخاصة، أنه نقول أنه الحكماء تقريبا والمتكلمين أكثرهم يقولون بأنها من المباحث العامة. نعم، بناء على مبنى الأشاعرة فإنها الفخر الرازي والكاتبي والأرموي هؤلاء جعلوها من المباحث الخاصة، وإن كان حتى من لم يقل بأنها من المباحث الخاصة بناء على مبنى الأشاعرة من كون أنه لا توجد علية والمعلولية بين الموجودات، فإنه قد يكون البحث فيها من الأمور الخاصة أو لا وجه للبحث فيها أصلا في مباحث الفلسفة. الأمر الثاني وهو أنه حينما أصبحت العلة والمعلول من المباحث العامة، هل هي من عوارض الوجود أو هل هي من عوارض الماهية أو أنها هي من عوارض الوجود والماهية، يعني من عوارض الموجود؟ المصنف في العنوان ماذا قال؟ قال البحث في العلة والمعلول وهما من عوارض الماهية، من عوارض الماهية، من لواحق الماهية، عوارض لواحق من لواحق الماهية. طبعا تبعا للعلامة، العلامة الحلي في كشف المراد لشرح تجريد الاعتقاد، في شرح تجريد الاعتقاد هناك ماذا قال؟ قال أقول، يعني العلامة لما فرغ من البحث، يعني المصنف لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا. فإذن المصنف والعلامة الحلي يرون أنها من لواحق الماهية. طبعا هسه الشيخ الرئيس ابن سينا عنده في إلهيات الشفاء تعبيرين، هسه ما صار مجال كي التدقيق، لكن مرة ماذا يقول؟ يقول في إلهيات الشفاء نفس تلك العبارة التي قرأناها أنها من الأمور العامة، يقول فبالحري أن نتبع ذلك بالكلام عن العلل وأجناسها وأحوالها وأنها كيف ينبغي أن تكون الحال بينها وبين المعلولات، وفي تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعلي وبين غيرها، فهذه وما يجري مجراها لواحق الوجود بما هو وجود. يعني أن العلة والمعلول من لواحق الوجود بما هو وجود. وله عبارة أخرى في إلهية، طبعا تلك العبارة في صفحة، في ما كاتب الصفحة ذيش، لكنه بالنسبة للعبارة الثانية، العبارة الثانية للشيخ الرئيس في صفحة 257 يقول فبالحري أن نتكلم الآن في العلة والمعلول فإنهما أيضا من اللواحق التي تلحق الموجود بما هو موجود، تلحق الموجود بما هو موجود. مبنى طبعا على مبنى الحكمة المتعالية، يعني على مبنى القول بأصالة الوجود، كل من يقول بأصالة الوجود فإن العلية والمعلولية تكون ماذا؟ تكون من لواحق الوجود، من لواحق الوجود، لا من لواحق الموجود ولا من لواحق الماهية. الموجود ما هو المراد منه؟ ما هو الفرق بين الوجود والموجود؟ الموجود بمعنى الذي يتصف بالوجود، الوجود هو الذي يتصف، الموجود هو الذي يتصف بالوجود. قد يكون الوجود نفسه يتصف بالوجود، كما أنه تقول السواد أسود وأخرى تقول الجدار أسود، فمرة تقول الوجود موجود وأخرى تقول الإنسان موجود وثالثة تقول الله موجود. فالموجود هو المتصف بالوجود. فالعلية والعلية والمعلولية تارة تعرض الوجود أو تعرض الماهية أو تعرض الوجود والماهية معا، يعني أن الماهية المتصفة بالوجود هي التي ماذا؟ تكون من لواحقها العلية والمعلولية. المصنف تبعا للعلامة الحلي قال أنه من لواحق الماهية، العلية والمعلولية من لواحق الماهية وليس من لواحق الموجود أو الوجود. إحدى عبارات الشيخ الرئيس يقول أنها من عوارض ماذا؟ من لواحق الوجود بما هو وجود، وعبارة الأخرى أنها من لواحق الموجود. مبنى الحكمة المتعالية بصورة عامة من يقول بأصالة الوجود فإن العلية والمعلولية هي ماذا؟ هي من لواحق الوجود، لا من لواحق الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري، لأن الماهية أمر اعتباري، والاعتباري لا يكون علة أو معلولا بحسب الواقع الخارجي، وإنما العلية والمعلولية تنسب له نسبة بالعراض وليس نسبة بالذات. طبعا ومن يقول بأنه من لواحق الموجود، مثلا نحن ذكرنا أنه عبارة الشيخ الرئيس أنها العلية والمعلولية من لواحق ماذا؟ من لواحق الموجود. كذلك صاحب تزييد القواعد الإصفهاني، يعني أنه الشرح القديم للتجريد، يقول لما فرغ من لواحق الماهية، يعني يقصد به الطوسي رحمة الله عليه، لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود، فإن العلية والمعلولية من الاعتبارات العقلية الإضافية اللاحقة بالموجود. هذه عبارة صاحب التزييد يعني الإصفهاني. والسمرقندي في الصحائف في الصحيفة السادسة قال في لواحق الوجود والماهية وهي العلية والمعلولية، يعني جعل العلية والمعلولية من لواحق الوجود، يعني الموجود من لواحق الوجود والماهية، يعني لواحق الموجود. لذلك ماذا قال الشريف الجرجاني في حاشيته على تزديد القواعد يعني على الإصفهاني؟ قال افتتح الكتاب على المصنف الطوسي، قال افتتح الكتاب بمباحث الوجود الذي هو العارض، وعقبها بأحوال الماهية التي هي المعروض. يعني الطوسي بدء الكتاب تكلم عن الوجود وهو العارض، وبعده تحدث عن الماهية وهي المعروض، يعني التي يعرضها الوجود. الإنسان موجود، زين، قال وعقبها بأحوال الماهية التي هي المعروض، ثم شرع في أحوال المعروض المأخوذة مع العارض، أعني الماهية الموجودة. فإذن العلية والمعلولية من أحوال ماذا؟ من لواحق الموجود وليست من لواحق الماهية فقط. هذا بالنسبة إلى البحث الفني الذي يمكن أن يتكلم فيه من خلال العنوان الذي ذكره المصنف، حيث قال في العلية والمعلولية وهما من لواحق الماهية. وفيه مسائل، المسألة الأولى أنهما من المعلومات الضرورية. طبعا من معلومات ضرورية بمعنى أنه يراد أن العلة والمعلول مفهومهما بديهي ضروري، يعني لا يحتاجان إلى تعريف، لا يحتاجان إلى تعريف. طبعا كثيرا ما تتم هذه الدعوة أنه هذا لا يحتاج إلى تعريف، هذا لا يحتاج. ما هو المعيار والضابط في كون المفهوم يستغني عن التعريف؟ نحن في كل مبحث من المباحث تواجهنا هذه المسألة، وهي الدعوة بأن هذا المفهوم بديهي أو أنه نظري، أو أنه مختلف فيه، هل هو بديهي أو نظري؟ طبعا هناك معياران بالواقع. قيل أن طبعا التعريف هو بالواقع تحليل وتجزئة عقلية للمفهوم، كما يقول الشهيد المطهري رحمة الله عليه في مبسوط المنظومة. التعريف هو ماذا؟ تحليل وتجزئة تحليل وتجزئة عقلي للمفهوم. يعني ماذا؟ يعني المفهوم إذا كان مركبا لا تجري عليه التجزئة والتحليل، لأنه هو بسيط. المفهوم البسيط لا يجزئ ولا يحلل، فإذا كان المفهوم بسيطا فليس له تعريف. فإذن معيار كون المفهوم بديهيا أن يكون بسيطا. طبعا وقيل أنه هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان التعريف بالحاد نعم فمنفي عن المفهوم البسيط، لأن الحد لابد ماذا يفعل التعريف الحدي؟ يجزئ المفهوم من الجنس والفصل حتى يعرفه. أما إذا كان المفهوم ليس حديا وإنما رسميا، حتى بالنسبة إلى الرسم قد يقال، لأن الرسم هو بالأمور العامة والأمور يعني بالعوارض العامة أو الخاصة، والعوارض العامة تعرض الجنس والعوارض الخاصة تعرض الفصل، فما لا جنس له ولا فصل له لا حد له ولا رسم. لكن هناك توجد بعض اللوازم العامة التي هي ليست عوارض تعرض للفصل أو تعرض للجنس، وإنما هي ملحقة بالعوارض العامة. ها؟ العوارض إن أنها تكون خارجة، يعني كل عوارض الفلسفية، فهم الفلسفية، فإنها تكون ماذا؟ خارجة عن الماهية. قد يمكن أن يكون للمفهوم عوارض خارجية تعرض عليه وهي لازمة له، يمكن أن يعرف بهذه العوارض فيكون التعريف تعريفا ماذا؟ رسميا، ولا يكون التعريف تعريفا حديا. فيمكن للمفهوم البسيط أن يعرف تعريفا رسميا لا تعريفا حديا، حتى لا يقال بأنه هذا المفهوم بسيط لا يمكن تعريفه، لأن التعريف هو تحليل وتجزئة عقلية وهو ليس فيه أجزاء. يقال لا، أنه له لوازم، يعني هناك خارج محمول أو محمول من صميمه يوجد للنسبة لهذا المفهوم، توجد له عوارض يمكن أن تؤخذ تلك العوارض ويعرف بها هذا المفهوم البسيط. فإذا معيار كون المفهوم بسيطا فيستغني عن التعريف هذا ليس بتام، حتى لو كان بسيط يمكن أن يعرف بالتعريف الملحق بالتعريف الرسمي. ها، المعيار الثاني الذي ذكر ويمكن أن يلحق أو يجعل كلا الأمرين، يعني المعيار الأول والثاني يمكن أن يجعل معيار واحد، وهو الوضوح. الوضوح معيار للبداهة، فإذا كان لا يوجد مفهوم أوضح من المعرف فيكون المعرف بديهيا. إذا لم يكن للمفهوم المعرف ما هو أوضح منه فيكون ماذا؟ التعريف بالأخفى. فمعيار البداهة، قد يقال أن معيار البداهة أن يكون المفهوم أولا يكون بسيطا وثانيا أن يكون واضحا. فإذا كان المفهوم بسيط وواضح يمكن أن يدعى على كون هذا المفهوم مفهوما بديهيا. الآن نأتي إلى العلة والمعلول. طبعا العلة والمعلول هي من الاعتبارات العقلية، يعني ماذا؟ يعني من المفاهيم، من المعقولات الثانية الفلسفية. يعني ماذا؟ يعني أنها ليس فيها جنس وفصل، كل المفاهيم المعقولات الثانية الفلسفية لا تتألف من جنس وفصل، تكون مفاهيم بسيطة وليست مفاهيم مركبة. ولكن يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون لها لوازم فتعرف بتلك اللوازم، فهنا يقال بأن العلة والمعلول هما من الواضحات التي لا تحتاج إلى مفاهيم أوضح منها من أجل أن تعرف بها. لذا نحن ذكرنا أنه المصنف قال أنها ماذا؟ المصنف قال أنها من المعلومات الضرورية. طبعا في العلامة في كشف المراد قال هما من التصورات القطعية، لكن قد يعرض اشتباههما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه، كما أن المصنف ماذا قال؟ قال أنهما من المعلومات الضرورية لكن يقال تنبيها، لكن يقال تنبيها. وكذلك بالنسبة إلى الأصفهاني في تسديد القواعد قال والعلية والمعلولية تصورهما بديهي، فإن كل أحد يعرف ببديهة العقل معنى التأثير والتأثر، فتعريفهما هنا بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة، أنه تعريفهما بديهي. طبعا وإن كان اللاهيجي أشكل على هذا الكلام، على كلام الأصفهاني، يقول التأثير والتأثر هما معينا الفاعلية والمنفعلية للعلية والمعلولية، يعني التأثير والتأثر شيء والعلية والمعلولية شيء آخر. أنت ماذا قلت؟ أنه كل أحد يعرف بديهة العقل معنى التأثير والتأثر. قال التأثير والتأثر هما ماذا؟ معينا الفاعلية والمفعولية لا العلية والمعلولية الشاملتين للعلل الأربعة ومضايفاتها، يعني مضايفات العلل الأربعة. لكن بعدين ماذا يستدرك؟ يقول لكن أسلوب كلام المصنف مما يؤيد كون التعريف لفظيا، يعني أنه هذا التعريف لفظي لا أنه تعريف حقيقي، ويستشهد على ذلك بماذا؟ يقول ويدل عليه صريحا كلام صاحب المواقف. صاحب المواقف ماذا قال؟ قال من أن تصور احتياج الشيء، احتياج الشيء لأنه عرف العلية والمعلولية باحتياج الشيء كما سوف نذكر تعريفهم، قال احتياج الشيء إلى غيره ضروري، فالمحتاج إليه يسمى علة والمحتاج يسمى معلول. فإذن بالنسبة إلى البداهة، هاي دعوة البداهة والقائلين بالبداهة. بعد ذلك هناك تعاريف متعددة تذكر لتعريف العلية والمعلولية. طبعا المصنف ذكر تعريفين، تعريف الأول له، لأن حسب تتبعي لم أجد أنه هذا التعريف الذي التعريف الأول الذي ذكره المصنف لم أجده في كلمات المتكلمين، لم أجد التعريف الذي ذكره في كلمات المتكلمين. أما بالنسبة إلى التعريف الثاني فهو بالواقع هو تعريف الطوسي رحمة الله عليه بتصرف قليل. بالنسبة إلى التعاريف التي ذكرت ممكن أن نقرأ بعض التعاريف للحكماء والمتكلمين. الشيخ الرئيس ذكر تعريف في رسالته رسالة الحدود، وذكر تعريف آخر في عيون الحكمة، ذكر تعريفين. التعريف الأول في رسالة الحدود قال إن العلة هي كل ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى، إنما هو بالفعل من وجود هذا الفعل، ووجود هذا بالفعل من وجود ذلك بالفعل، عبارة الشيخ الرئيس في رسالة الحدود. في عيون الحكمة قال السبب هو كل ما يتعلق به وجود الشيء من غير أن يكون ذلك الشيء داخلا في وجوده أو محققا به وجوده. الطوسي ماذا قال؟ قال كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام، هذا اللي يذكره المصنف في التعريف الثاني، قلت بتصرف، يعني أنه المصنف الذي ذكر التعريف وهذا تعريف الطوسي، كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر والأمر معلول له، هذا في كشف المراد ذكره. القوشجي ماذا يقول في تعريفه على التجريد؟ طبعا أورد على هذا التعريف ثم قدم تعريفه، قال فالصواب أن يقال العلة ما يحتاج إليه أمر في وجوده، تعريف القوشجي، وأيضا يمكن أن يورد على تعريف القوشجي لأنه لا يكون شامل للماهية المتقررة، فإنها ممكن أن تكون علة لبعض لوازمها مثلا على سبيل المثال. وقال شيخ الإشراق العلة هي ما يجب به وجود شيء آخر أو ما يحصل به وجود شيء آخر، ما يجب به أو ما يحصل به وجود شيء آخر. وقال بهمنيار في التحصيل وهي وجود شيء يكون معلوما من وجود آخر. زين التفتزاني قال العلة ما يحتاج إليه الشيء وإن كان إطلاقها ينصرف إلى ما يصدر عنه الشيء. صدر المتألهين في الأسفار قال العلة لها مفهومان، أحدهما هو الشيء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شيء آخر، هذا مفهوم. المفهوم الثاني قال وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعدمه ولا يجب بوجوده. والعلة بالمعنى الثاني تنقسم إلى ماذا؟ إلى الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف. هذه بعض التعاريف التي ذكرت للعلة. طبعا نأتي إلى التعريف الأول الذي ذكره المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال إذا استتبع شيء شيئا آخر فالأول علة والثاني معلول. طبعا الاستتباع هو استفعال باللغة، يعني صيغة استتبع استفعل، معنى صيغة استفعل في اللغة بمعنى طلب الفعل، طلب الفعل، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقي مثلا، هذه كلها صيغ استفعل. فهنا استتبع يعني طلب الاتباع، طلب الاتباع، فالشيء الأول يطلب أن يتبعه الشيء الثاني، هذه في التعريف الأول. استتبع شيء، الشيء الأول فاعل، فاعل استتبع، استتبع شيء شيئا، شيئا الشيء الثاني مفعول به، لذلك قال الأول علة والثاني ماذا؟ معلول. فالأول يطلب من الثاني أن يتبعه، الأول يطلب من الثاني أن يتبعه، فالأول علة والثاني معلول. وقلت بأنه هذا التعريف أنا لم أجد بهذه بكلام استتبع، لم أجد في كلام الحكماء أو المتكلمين. طبعا وهذا التعريف ممكن أن يرد عليه بأنه قد يمكن أن الاستتباع هذا ممكن أن يراد منه بالنسبة ينحصر بالعلة الفاعلية دون باقي أقسام العلل، يعني أن العلة الفاعلية تستتبع، لكن قد تكون بالنسبة إلى العلل الأخرى كالعلة المادية، العلة الصورية، العلة الغائية قد لا تستتبع شيئا آخر. فهذا التعريف يكون مختص بماذا؟ بالعلة الفاعلية وليس بالعلة بصورة عامة، يعني لا يشمل باقي العلل. وبعبارة أخرى، هذا التعريف إذا صدر، الذي قلنا بأنه تعريف الطوسي بتصرف، إذا صدر شيء عن شيء، هنا الشيء الأول يكون معلول والشيء الثاني يكون علة بخلاف التعريف الأول. إذا صدر شيء عن شيء إما استقلالا أو بالانضمام فالثاني علة والأول معلولون. طبعا هذا التعريف لا يكون شاملا لكل أنواع العلل، بل يختص بالعلة الفاعلية، لذلك أورد عليه القجي، وكذلك بالنسبة إلى جرجاني كذلك، وحاول اللاهيجي أن يوجه ذلك التعريف حتى يكون شاملا لكل أنواع العلل ولا يكون مقتصرا على العلة الفاعلية فقط. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.